أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا وقدوتنا في كل شيء وإمام الرحمة أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهدى الميامين. هناك منهجان في الوصول للحقيقة: منهج يهتم بالنبع، يصف النبع، منهج يهتم بالنابع يصفيه. يبدو لي أن المنهج الإسلامي في الوقت الذي لا يترك القسم الثاني وهو تصفية النابع، يعني الماء النابع من النبع، في نفس الوقت اهتمامه الأكثر والأهم بالنبع نفسه. هذا الماء منين ينبع؟ النبع نصفي. لسه بتعبيرنا الأخلاق النية، نصف النية، إنما الأعمال بالنيات، قل كل يعمل على شاكلته. بس في الباب المنهجية العلمية أيضا هناك قد يمكن تعبير آخر. وأضرب مثل لذلك بأنه واحد يشوف الصحراء، من جانب الصحراء هناك دخان يصعد. شنو هالدخان؟ هل السيارة اختربت؟ ماكو طريق للسيارة. هناك مصنع، ما في شيء اسم مصنع. هل مثلا شيء حادثي يصفي في مخ كل الأغيار، إن صح التعبير، أشياء اللي بالضرورة ممكن يصير سبب لهذا، ثم يكتشفوا السبب أنه مجموعة راح هناك شاعلين نار حتى يطبخون أكل لهم مثلا. يكتشف الحقيقة وراء ما شنو يسوي. كل ما هناك من الأخطاء أو الأسباب غير الصحيحة يدفعه، وهذا منهج من منهج المنطق في كل مكان قايلين، بس إحنا نستفيد منه كمثل. بيدي بيت بباب على الحديقة وبباب على الشارع، افتح باب الشارع يجي دخان وقطار تلوث، افتح هذا الباب يجي عطر، هواء حلو، اكسجين. انا علي ان اسد الباب، باب الشارع، الباب اللي تجي من الريح، سد واستريح. اسد هذا الباب وافتح ذاك الباب. مصدر الفكر، الفكر لما ينبع في مخي، في نفسي، في قلبي، وين؟ الله العالم. هذا الفكر، يعني هذا خلي نسميها وحدة فكرية، غمضة فكرية في مخي، يصير أسأل منين هاي جتي، منين جتي، هل اجي من الله، هل اجي من العقل، هل اجى من جانب اخر، حب، بغض، عصبيه، لا، كل هذا ماكو، وسوسه شيطانيه. بلا، وسوسه شيطانيه ذاك الباب حسب تعبير اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. اذينه، الاذين كل قلب اذينين، اذين الملائكه واقفين 33 ملك، هالصوب 33 شيطان، ذول ينفخون، ذولاك يحون، يصير تعارض، وكل واحد في داخل يشوف اكو تعارض. واذا واحد شك في ذلك، شوف صلاته، وقت اللي يصلي كم مره يصفي نيته، يتوجه الى الله، وتجي فكره منا، فكره منا، فكره منا، هاي وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. مثل هذه الصلاه كل حياتنا، كل حياتنا احنا يجي في بالنا فكرة صافية من النبع الصافي بعدين تتداخل مع الوساوس. نهضت بريطانيا القديمة قبل عدة قرون بدأت من شخصين لقبهم واحد بس هم اثنين وفي مرحلتين، واحد اسمه روجرز بيكون، واحد اسمه فرانسيس بيكون. اللي طور الأفكار وسوى في المنهجية اللي حتى الآن كسفورد قائم على منهجية ذاك فرانسيس، لكن روجرز كان قبله هو اللي سوى إشارة إلى هذه إشارة في كلمات روجرز. أنا أريد أقول روجرز يقول الإنسان يعبد الأصنام، لازم الأصنام يكسرها. هذا تعبير مو تعبير غربي، هي تعبير إسلامي، يقال أنه هذا ماخذ من إسبانيا من أفكار ذاك اليوم كانت شائعة في إسبانيا للمسلمين. صنم يسمي صنم البيت، صنم البيت شنو؟ يقول هذا الإنسان شوف أهله شو يسوون، أبوه شو مسوي، جده شو مسوي، يمشي عليه. أكو صنم اسمه صنم السوق، يشوف الاقتصاد وين، فلوس وين، يروح عليه. أكو صنم الشارع، الناس وين يحجون. يعني نفس الأفكار اللي إحنا عندنا ونعرفها والقرآن الكريم حافل بها، هو يجيبها بهذا التعبير هذا ويقول ما نمت ما كسر هاي الأصنام، أصنام مختلفة، ما نصل الحقيقة، حقيقة لازم نكسرها. إذن يعني ما نعبد الآباء والأجداد، وما نعبد الاقتصاد والثروة، وما نعبد السياسة، وما كلامه هو كلامه مختصر، منطق ما كلش مختصر، بس فرانسيس طوره. المهم هذا، المهم أن نعرف أن يبدو لي المنهج الإسلامي يجي يقول مخك بيش يتأثر، إحنا وحي الله ووسوسة الشيطان من أول أبونا آدم كان عنده هذا وإلى الآن وإلى يوم القيامة. بس مهم عندنا نعرف كيف إحنا نقاوم وسوسة الشيطان. طبعا بالمناسبة ليس فقط مقاومة وسوسة الشيطان كافية، نحن عملين لازم نسوي. العمل الأول هو مصادر الخاطئة نحذفها، ثم المصدر الصحيح نجلبها. يعني من جهة كل ما يقول الشيطان نذبه بالشاط، ندفنه نحرقه ما أدري شو نسوي به، بس من هالصوب المخ لما صار صافي نطلب من الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكفي فقط ذاك، أكون مرحلة ثانية وهي مرحلة نور الله سبحانه وتعالى ليشرق، اللي بالصلاة بالتوكل بقراءة القرآن بالتدبر في الآيات بالرجوع إلى أهل البيت مصدر يصير. أما إذا واحد يسوي هالأعمال كلها ولا يزال الشيطان ينفخ بوساوسه في قلبه يختلط الحابل بالنابل، يمكن هم الله ما يهدي. ونقرأ بعض الروايات بعض الآيات في هذا المجال. نجي على القرآن الكريم. القرآن الكريم يفصل القول تفصيلا، يبين شنو المؤثرات في الإنسان، الإنسان بيش يتأثر في حياته. هذا مشكل، يعني وسائل الخطأ، خلينا نسمي أسباب الخطأ شنو. بس خب أسلوب القرآن مو أسلوب تربوي، أسلوب القرآن مو منهج فد واحد قاعد راح يريد يفكر، لا، القرآن في خضم الحياة وفي عنفوان الأمور يحدثنا بالقضايا حتى يربينا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول زين للناس حب الشهوات. يا رب شنو هالشهوات؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هاي مجموعة شهوات تحيط بقلب الإنسان، وأنا أريد أن أتحرك لازم هذا النبع مالي قلبي أصفي من تأثير هذه الشهوات، تأثير السلبي. ثم يقول ربنا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هاي مجموعة مؤثرات، لهو ولعب. لهو ولعب بتفسير، يعني مو شهوات، هذا في شيء آخر إن شاء الله نتحدث عنه في باب أنه ليريد يبحث عن الحقيقة لازم يتوق إلى الحقيقة، يعشق الحقيقة، يريد الحقيقة. أبو هذا يلعب، صار صار ما صار ما صار، ما يحصل، لا هو لعب. وإن شاء الله نحكي حول موضوع آخر في طرق الوصول إلى الحقيقة، لهو ولعب. وبعد هذه الأمور اللي تقريبا بتعبير آخر قرأناها في سورة آل عمران، تفاخر لهو وزينة. الزينة هي مثل ديش النساء وبنين وقناطير. وبعدين ربنا يقول: وتفاخر بينكم. تفاخر يعني شنو؟ تفاخر أكل عنده، شرب عنده، فلوس عنده، كل شيء عنده. يقول فلان عنده مليار، أنا عندي مليون، ليش؟ شنو أحسن مني هو؟ لازم أصل هسه ما يحتاج. أكثر هؤلاء اللي يجمعون الأموال لا يحتاجون إليها في حياتهم. فد واحد غني من الأغنياء الكبار الله يرحمه كان صديق في الكويت، قلت فلان شو تسوي بالمال؟ أنت الآن اللي عندك هم تكفيك، وهم يكفي أولادك، هم يكفي أحفادك، اللي عنده كان يكفي. قال تعب بالك على مود الكفاية، أنا أشتغل. قال أنا أشوف أخوي أكثر من عنده مال، أريد أسأل أمه. قلت أخوك شو يقول؟ أخوك يشوف ذاك التاجر وذاك يشوف ذاك، حتى أنهم بلغ بهم الحد، وواحد هالأذن سمعته، وأقول الله على حال هو يحاسبهم أنا شو علي. قال لي: سيد أنا لا أحصي ما أملك. وجاب لي قصص غريبة وشخصية معروفة في الكويت. قال: لا أحصي ما أملك. قل ليش تبحث عن شنو؟ أخيرا شنو؟ قال: ابني يقول لي، يقول لي أنت مجنون ورايح ورا هالأشياء، شو يهتم بآخرتك؟ يقول هو صحيح، يقول بس أنا ما أقدر رايح. تكاثر، تفاخر، أنا أفتخر عليك، هذا غرور، غرور الإنسان اللي نجي في آية أخرى هم إشارة فيها، هذا أحد أسباب الخطأ. وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم يقول ربنا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني وسيلة لغرور الإنسان، خداع. الأسد أكل فريسته وراح، لا يخزنه ولا يمنع غيره يأكله، بس هذا الإنسان لا يكتفي، يصرف، مع ذلك يمنع الآخرين ويعيش هذه المشاكل في الحياة الدنيا. في سورة الحديد أيضا قصة أخرى، آسف، في سورة التوبة أقرب بعدين سورة الحديد. ربنا سبحانه وتعالى يقول، يهمنا خاتمة الآية. بالمناسبة عادة خواتيم الآيات القرآنية ذات أهمية مهمة، ذات أهمية كبيرة، لأنها إشارة إلى أسماء الله التي تتجلى في ذيش الآية عادة أو في السياق. هنا أيضا به إشارة. الخاتم نجي قل: إن كانت آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هناك شرط لهداية الرب سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يجعل هذه المجموعة من زينة الحياة الدنيا سواء الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأزواج، هاي أسرة ككل، أو كانت الأموال والتجارة والمساكن وما أشبه، لا يجعل هذني حجابا بينه وبين الحقيقة. هذني خليه على كتر حينما يفكر، يفكر مجردا عن هذا، هذا النبع يصير صافي. وفي النهاية ربنا يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسق لما يصير هداية ماكو، يعني هذا حجاب دون هداية الرب. وأما الآية الأخرى اللي من الآيات النوع ما غامضة ويحتاج إلى نوع من الدقة فيها، يوم القيامة المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم، المؤمنين والمؤمنات يمتين المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم، نور كشاف قدامهم يروحون، المنافقون هم وراهم يمشون، وراهم يمشون ذلك يروحون سريع، يقول شوي صبروا حتى ناخذ شوي من نوركم. ايه شوية ابدوا، حتى هم كانوا ما يريدوا النور، يريدون يمشون وراء هذول في الدنيا حسب الظاهر، في الآخرة يوم يقول المنافقون نعم قال ارجعوا وراءكم، ما ادري الآية اقراها في سورة الحديد. المهم في هذه الآية بيان سبب الانحراف، أنا هكذا أفتهم من الآية سبب الانحراف. أسباب الانحراف هي بها أكثر من مرحلة. مرحلة الأول فتنة النفس، فتنة فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم. شلون أنا فتنت نفسي؟ خدعت نفسي. شلون خدعت نفسي؟ اليوم مباشر نشوف شي يصير كذا، هذه خداع الذات. بعدين وراء خداع الذات تجي فكرة التربص. التربص يعني شنو؟ نقرأ الآيات، آيات حلوة على أي حال، إن شاء الله إحنا بحاجة إلى أن نتربى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وش رأيكم اليوم جنات تجي من تحت الأنهار، السهم ده يمشون للجنة، بس أكو ناس هم يحشون ياهم، ملائكة يقول أحسنتم بارك الله فيكم حياهم، سبحان الله. بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا يعني مباوعونا، انظرونا اصبروا شوية نظرة، انظرونا نقتبس من نوركم، نقتبس من نوركم، ما رادوا هم نور، رادوا من نور ذلك شوي يأخذون. قيل ارجعوا وراءكم، ذول المؤمن ما حكوا وياهم يبدو، خجلة واستحيا وما أدري منو حكوا وياهم، فد واحد آخر فد ملاك فد شيء. قيل ارجعوا وراءكم، روحوا للدنيا فالتمسوا نورا، نوركم هناك. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني صوب المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، إحنا شنو ويا بعض زملائنا بالدراسة بالشغل في نفس المكان في نفس العمل، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى إحنا شنو مع بعض، ولكنكم فتنتم أنفسكم. أول مرحلة فتنة النفس، خداع النفس، واحد ما يخدع نفسه، حق حق باطل باطل. أنا يعني لما يريد يفكر في الحق والباطل يجرد نفسه من الذات من هوى النفس، هذا حق هذا باطل خلاص. فتنتم أنفسكم بعدين وتربصتم، حتى نشوف شنو اليوم باشر أكثر ما تشكو يشكو من أهل النار سوف إن شاء الله. بعدين التسويف هذه تربصتم وارتبتم. من يقول حق؟ أول شيء الله يرعانا عمر بن سعد قال حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. أول شيء قال. بعدين قال أتوب. شنو قال أتوب؟ قال يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا يقوم يشكك نفسه. هاي تشكيك الناس مرحلة صعبة الإنسان يوصل إليها. من يقول حق؟ أكو كلمة في بين الناس في العراق يقول من طلع من قبر مفشخ؟ من طلع من قبر مفشخ؟ هاي يشكك نفسه. وغرتكم الأماني. شنو قال؟ فإن صدقوا فيما يقولون فإنني أتوب إلى الله من سنتين قبل ما أموت. عبالة عندي قرنتي يمتى يموت، بعد قبل سنتين أنا أتوب إلى الله. هاي الأماني. الأماني حقيقة من أسباب ضلال الإنسان. هسه أنا باشر أقوم بهذا الشيء وبعدين فلان يشفع لي فلان لي كذا إلى آخره، حتى جاء أمر الله وغركم. هذا آخر شيء، وغركم بالله الغرور. آخر شيء شيطان يجينا، شيطان يستفيد من هذه المكونات الذاتية. شيطان شنو قال لأبونا وآدم وأمنا حواء؟ قال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني كانت عندهم غريزة الخلود وغريزة الملك، فأثار هذه الغريزة. شيطان من لا شيء ما يسوي شيء، هو أكو في الإنسان فشي هو يسوي. غركم بالله الغرور إلى آخر الآيات اللي حقيقة تهز صورة الحديث. إخواني في روايات كثيرة حولها واحد يقرأها، فيها بعض الآيات اللي تهز الإنسان من العمق. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم. هاي الآية أنا قرأتها كنت أفسر سورة الحديد في طهران مع جمع كبير ما شاء الله، هذا الجمع أكبر منه بكثير من علماء طهران، كنت أقرأهم باللغة الفارسية ووصلت إلى هذه الآية. هذا الجمع اللي هم طبعا علماء خطباء ناس يعني أهل الله يرحم أكثرهم وتوفوا، اهتزوا اهتزاز. واحد راح واحد قال صدق هذا تقول هاي قرآن؟ يقول أنا شنو؟ الإنسان يصلي ربعتين زين، شوي شوي يصير عادي للصلاة، صوم يصير عادي، قرآن يصير عادي، ما يفكر ما يتدبر. فقست قلوبهم. وهي قصة قسوة القلب في بني إسرائيل كاتبها في التفسير، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. هاي في مرحلة من مراحل الرسالات الإلهية. الرسالة الإلهية تيجي أول شيء الناس يهتمون كذا جديد، في آخر شيء يصير في شيء عادي، فتقسو قلوبهم عن فهمها وعن استفادة منها. ومن الأسباب الرئيسية اللي يشير إليها القرآن الكريم في هذا المجال السبب الآخر، وهي العزة بالإثم. عامر بن أواد اجي حارب الإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي قال شو تريد مني؟ قال أنا ما أريد أقتلك، أنت ابن أخويا ابن صاحبي يعني أبو طالب يعرفه. قال بس أنا أريد أقتلك. قال أنا ما أريد منك، لو تعال سن مسلم أسهل ما يكون، لو أرجع أنت ترجع بلدك أنا ما أسألك، لو اسمح لي بأن نتقاتل. شنو قال؟ هاي مهمة. عمرو من بعض الكهنة كان سامع لي قلت لك علي اسم علي. فلما قال الإمام علي كان شنو اسمك؟ قال أنا علي. فاهتز قال أرجع حتى النسوان قعدا يقول عمر خاف. كثير من الأوقات واحد هو إنسان سبحان الله هاي الحالات مو دائما تجي بصورة ظاهرة، ترات تجي بصورة خفية تخدع الإنسان. أن أسمع كلام هذا أبو سفيان قال نحن وبنو هاشم كنا كفرسي رهان. تقدم حتى جاء أحدهم قال أنا أتصل بخبر السماء، ما والله ما نقبل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس ولبئس المهاد. آية أخرى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه مقدمة للحديث، وحديث إحنا إن شاء الله الآيات الأخرى كل آية وآيتها ومن ثم الروايات التي جاءت في هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بركة هذا الشهر المبارك شهر جمادة اللي شهر الصديقة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أن يهدينا إلى الصراط المستقيم شاء الله. كلما ذكرت على أي حال كلما ذكرت الصديق فاطمة صحيح مصائبها من نوع آخر، مو مثل مصيبة الإمام الحسين ومصيبة العم السيف ما صار، بس نوع المصيبة أعظم. وإذا صحت هذه الرواية عن الإمام الحجة سلام الله عليه حيث يقول الإمام ولي بأمي فاطمة أسوة حسنة، الله أكبر، كانت ملهمة لكل الأئمة عليهم الصلاة والسلام في مصائبها. نوع مصائبها مختلفة، نوع مصائبها مختلفة، صبرها صمودها تصديها. على أي حال الله إن شاء الله يجعلنا من شيعتها. هذا الشهر إن شاء الله إحنا نعمل من أجل كل ما أكثر فأكثر الشعائر، شعائر الصديقة الزهراء تكثر. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.